صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. من خلال ما تقدم توضح لنا الحكم التكليفي الذي يرتبط عليكم السلام ورحمة الله بالمسألة الثالثة والمسألة الرابعة اللتين بحثهما المصنف في القسم الثاني. المسألة الثالثة كانت تفترض أن بائع العنب يبيع العنب للمشتري، وكان الداعي عنده لهذا البيع هو صناعة الخمر، كان بيعه للعنب على أنه مقدمة لصناعة الخمر، وكان الحكم هو الحرمة في هذه الحالة. وأما المسألة الرابعة فهي أن يبيع البائع العنب للمشتري ولا يقصد من ذلك أن يصنع المشتري الخمر، غاية الأمر المشتري كان لديه هذا القصد، البائع غاية ما عنده كان يعلم بأن المشتري سوف يصنع الخمر. المصنف في يوم أمس قدم لنا خلاصة، جعل الصور التي يمكن أن نذكرها لمجموع هاتين المسألتين خمسة صور، خمسة وجوه، واتضح أن الصورة الأولى والصورة الرابعة نحكم فيهما بالحرمة، يحرم هذا البيع حرمة تكليفية، هناك معصية يرتكبها البائع عندما يبيع للمشتري. بعد أن أنهينا بحث الحكم التكليفي ننتقل إلى بحث الحكم الوضعي. في الصور الجائزة لا شك أن البيع يكون صحيحا، لا معنى لأن نذهب إلى الحرمة، لا دليل قطعا على الحرمة، بيع جائز ليس بحرام. لكن الكلام في الصور المحرمة، الصورة الأولى التي يصدق عليها الإعانة، والصورة الرابعة التي يكون ترك البيع فيها واجبا وبالتالي البيع نفسه محرمة، هذه الصورة، هاتان الصورتان هل أن البيع فيهما باطل فاسد أو أنه حرام فقط؟ يقول المصنف رحمه الله: من حيث القاعدة العامة لا يمكن أن نصل إلى نتيجة البطلان، لا يكون هذا البيع فاسدا باطلا، غاية ما هناك الحرمة التكليفية، غاية ما هناك أن هذا المكلف البائع ارتكب المعصية عندما باع هذا العنب لصانع الخمر، حصل على إثم ومعصية ولكن بيعه ليس بفاسد. والنكتة في ذلك أن النهي عن هذا البيع لم ينصب على نفس المعاملة ولا على أركان المعاملة، ليس على نفس العقد ولا على أركان العقد، وإنما النهي الذي انصب على هذه المعاملة انصب على عنوان لازم لها، نفس هذا البيع ليس بحرام لأجل أنه عقد، لأجل أنه بيع، ليس مثل الربا الذي انصبت الحرمة فيه على نفس العقد، وإنما الحرمة هنا انصبت على عنوان الإعانة، لأن هذا البيع بيع العنب للمشتري مع قصد البائع التخمير، أن بيعه مقدمة للتخمير المحرم، هذا البيع هو إعانة ولذا حرم، الحرمة منصبة أساسا على الإعانة وبالتالي حرم البيع لأنه إعانة، إذن نفس المعاملة ليست محرمة، عنوان آخر ينطبق على هذه المعاملة انصبت عليه الحرمة، فلا داعي أن نفتي، فلا معنى للإفتاء ببطلان البيع وفساده. أو عنوان المسامحة في ترك الارتداء، في ترك الدفع، دفع المنكر. الدفع واجب، أن يتسامح الإنسان ولا يدفع فيترك دفع المنكر، هذا محرم عليه. النهي إن صب على هذا العنوان، هذا العنوان انطبق على هذه المعاملة، فالنهي في الحقيقة لم ينصب على نفس المعاملة، وإنما على العنوان المنطبق عليها، اللازم لها المنطبق عليها. إذن النهي لم ينصب على المعاملة حتى نفتي بالبطلان. هذا معناه من الشيخ رحمه الله، هذا معناه. لو أن النهي ينصب على المعاملة أو على أحد أركانها لأفتينا بالبطلان. تلاحظون كيف؟ هذا يبتني على أن النهي يقتضي الفساد مطلقا حتى في باب المعاملات. أما إذا قلنا أن النهي في باب المعاملات لا يقتضي الفساد، نعم النهي في باب العبادات يقتضي الفساد، حينئذ حتى لو انصب النهي على نفس المعاملة فإنه لا يقتضي الفساد. لا بد أن يأتينا نهي بمعنى نهي وضعي، فساد، حكم خاص بالفساد. إذن من حيث القاعدة العامة هذه المعاملة صحيحة. هل يوجد لدينا دليل خاص نستند إليه في الحكم بالبطلان؟ المصنف يقول نعم، يمكن أن نستند إلى حديث تحف العقول. هناك بعض العناوين الواردة في حديث تحف العقول يمكن أن يستدل بها لإثبات بطلان هذا العقد. يذكر المصنف بعض العناوين، يقول هذا الاستدلال بهذا الحديث على بطلان هذا البيع في الصورة الأولى وفي الصورة الرابعة يحتاج إلى خطوتين. الخطوة الأولى أن نقول أن هذا الدليل، أن هذه العبائر، أن هذه العناوين الواردة اللي راح ينقلها لنا شاملة لمقامنا، هذا واحد. اثنين، لابد أن نقول أن هذا الحديث يتبنى الفساد، يتحدث عن الحرمة الوضعية. أما إذا ناقشنا بأحد هذين الأمرين وأن الحديث يتحدث عن الحرمة التكليفية، أو أن هذه العناوين لا تنطبق على مقامنا على بيع العنب، إذن هذا الحديث أيضا لا يدل على البطلان والفساد. حينئذ لو التزمنا، نعم هذا حديث تحف العقول يدل على الفساد، يقول المصنف لابد أن نقيد هذا الفساد بوجود قصد لدى المشتري، سواء قصد البائع أو لم يقصد. المهم أن المشتري يقصد التخمير، هذه الحالة مهمة جدا، أن المشتري يقصد التخمير، سواء قصد البائع التخمير أو لم يقصد البائع التخمير. لابد أن المشتري يقصد التخمير، حينئذ نفتي بالبطلان. إذا واحد يقول لنا خب خل نفتي مثلا ببطلان العقد من جهة المشتري دون البائع، يقول أصلا المعنى لا معنى له، هذا الكلام لا معنى له، لأن العقد شيء واحد، لو فاسد لو صحيح. لا معنى لأن نفتي بالبطلان من جهة المشتري والصحة من جهة البائع، لا، عقد واحد، لو كله صحيح من الجهتين، لو كله فاسد من الجهتين. طبعا يا إخوة إحنا لازم نقول عند أن المشتري لديه قصد، لابد أن نقول أن المشتري لديه قصد، وإلا إذا المشتري ما عنده قصد، إذا المشتري أصلا ما عنده قصد التخمير، هذا لا يدخل في الصورة الأولى ولا يدخل في الصورة الرابعة. في كلتا الصورتين إحنا افترضنا أن المشتري عنده مثل هذا القصد. قال المصنف رحمه الله: ثم كل مورد حكم فيه، كل مورد، الآن ننتقل للحكم الوضعي بعد أن تحدثنا مفصلا عن الحكم التكليفي. في كل مورد اللي هو الصورة الأولى والصورة الرابعة، حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، الصورة الأولى والرابعة. طبعا الصورة الأولى هي المسألة الثالثة الصير، وأما الصورة الأربعة الأخرى كلها تدخل في الصورة في المسألة الرابعة، فالظاهر عدم فساد البيع، هذا البيع ليس بفاسد، محرم لكنه غير باطل، لتعلق النهي بما هو خارج، هذا دليلنا، هذا علته، أن النهي أن الحرمة متعلقة بما هو خارج عن المعاملة، نفس المعاملة لم يرد نهي عليها، لا نفس المعاملة ولا أركان المعاملة، لا أن هذا البيع بنفسه محرم، لا، وإنما هناك شيء آخر، عنوان ثاني لازم ينطبق على هذه المعاملة هو الذي حرم، أعني الإعانة، هاي في الصورة الأولى، الإعانة على الإثم، يحرم بيع العنب لأنه إعانة على الإثم في الصورة الأولى، ما إذا قصد البائع، المشتري قصد التخمير، والبائع أيضا قصد عندما يبيع، يبيع حتى هذا الشخص يخمر، مقدمة للتخمير المحرم، هاي الصورة الأولى، أو المسامحة، العنوان الثاني الذي تعلقت به، تعلق به النهي، المسامحة يعني التسامح، هاي في الصورة الرابعة، التسامح والمسامحة في الردع عنه، عن الإثم والمنكر، يعني يجب ترك، يجب ترك البيع، لأنه لأن ترك البيع ردع، ردع وهو واجب، فالبيع محرم، فالبيع محرم لأن في البيع مسامحة في الردع، مسامحة في الردع يعني ترك للردع الواجب. ويحتمل الفساد، فإذا من حيث القاعدة العامة لا يوجد بطلان فساد، لا يوجد، لكن هل يوجد لدينا دليل خاص يمكن أن نستند إليه في الحرمة في البطلان؟ يقول نعم، عندنا دليل آخر يمكن أن نفتي على أساسه بالبطلان، ويحتمل الفساد، وجه للفساد ما هو؟ لإشعار قوله عليه السلام في رواية تحف العقول المتقدمة، بعد أن ذكرت هذه الرواية، بعد قوله وكل بيع ملهو به، ذكرت هذا القول، إحنا العبارة اللي نريد نستدل بها هي هذه العبارة، وكل منهي عنه، قلت لكم هاي العبارة، هاي الرواية بها بعض العناوين، لازم هاي العناوين تشمل موردنا، بيع العنب ممن نعلم أنه يصنع منه الخمر، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، خب هذا العنوان الأول، هل يشمل موردنا بيع العنب؟ بيع الأشياء التي يتقرب بها لغير الله قطعا لا يشمل، واضح خب هذا ياكل عبادة يتقرب به لغير الله، فهذا نطلع العنوان الأول. العنوان الثاني، أو يقوى به الكفر والشرك، هذا العنوان الثاني، هذا العنوان الثاني، هذا يشمل أو ما يشمل؟ هذا احتمال يحتمل أنه أن موردنا يقوى به الكفر والشرك، لكن إذا نجي لحق المطلب نشوف لا، يقوى به الكفر والشرك من الأمور التي هي داعمة للكفر والشرك، بعنوان ما يقوى به الكفر والشرك، وإحنا نلاحظ هو المنكر اللي يشرب الخمر، عندما يشرب يشرب فقط من الكفار؟ لا، ما شاء الله مسلمين عصاة مواي، على كل حال هذا أكو احتمال أنه هو المقصود للمصنف، هذا العنوان الثاني. العنوان الثالث، أو باب يوهن به الحق، هذا العنوان الثالث، هذا العنوان احتمال قوي أن المقصود هو هذا، لأن صناعة الخمر مما يوهن به الحق، نعم يوهن به الحق، الحق الذي صدح به الإسلام إنما يتم على أساس الطاعات وترك المعاصي، عندما تشيع المنكرات، عندما تشيع المعاصي، عندما يشيع اللهو والغناء والرقص والخمر، هذا كله يؤدي إلى إضعاف الحق، لعل هذا هو المقصود. هذا هو أكو فد عبارة ساقطة بين هذه العناوين ساقطة، أقرأ لكم العبارة الساقطة اللي هي بأصل الرواية، العبارة كالتالي، من بعد في جميع وجوه المعاصي وقبل باب يهنوا به الحق، هيك أكو عبارة، أو باب من الأبواب أو باب من الأبواب يقوى به، أو باب من أبواب الضلالة، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة. هذا واحد عنوان. عنوان ثاني: أو باب من أبواب الباطل. هاي عنوانين. بعدين بيجي هذا: أو باب يوهن به الحق. فذن الثنين لو المصنف ذاكرهن دلالتهن على بيع العنب دلالة أوضح: الباب الذي يقوى به الضلالة، أو الباب الذي ومن أبواب الباطل. وحدة من عندها من المحتمل كما احتمله بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يحتمل أن بيع العنب يمكن أن يدخل في أحد هذه العناوين: أبواب الضلالة مثل بيع كتب الضلال، أبواب هذا أبواب الضلالة مثلا يوهن به المصادق، يمكن أن مثل باب يوهن به الحق يشمل بيع السلاح لأعداء الدين. على كل حال، المهم هذه عناوين. إذا قدرنا أن ندخل بيع العنب جوا واحد من هذه العناوين فبها ونمت. المقدمة الأولى، الخطوة الأولى تمت. فهو حرام محرم. هنا نحتاج هاي العبارة حتى نتمم بها الاستدلال في خطوته الثانية. خطوة ثانية أن هاي الرواية تتحدث عن الفساد والبطلان. مو مهم خلت تتحدث عن الحرمة التكليفية، لكن أيضا يقصد منها الحرمة الوضعية. إذا ناقشنا بالخطوتين كليهما أو أحدهما، حينئذ هاي الرواية لا تدل على البطلان. المصنف عندما خل أكمل إلى آخره: فهو حرام محرم بيعه وشراءه وإمساكه، إلى آخر حديث تحف العقول، بناء على أن التحريم هي إحدى الخطوتين التي يحتاجها الاستدلال. بناء على أن التحريم في هذه الرواية تحف العقول في قوله حرام محرم مسوق لبيان الفساد والبطلان في تلك الرواية، مسوق في تلك الرواية لبيان الفساد كما لا يخفى. المصنف هاي الخطوة ما عنده بها نقاش من خلال عبائر أولا متقدمة ومتأخرة، يعني عبائر تقدمت عنده استدل بهذه الرواية على البطلان، راح يجينا إن شاء الله في القسم الثالث يظهر منه الاستدلال أيضا في بهذه الرواية على البطلان. اثنان: كما لا يخفى، هذه هم تدل على أنه يستدل بهذه الرواية على البطلان. إذا عندنا مشكلة، وين هي المشكلة؟ قوله لكن في الدلالة تأمل، يعني ما يقبل الدلالة دلالة هذه الرواية على البطلان. لكن وين؟ مو بهاي الخطوة أن الحرمة في هذه الرواية ليست مسوقة لبيان الفساد، لا، وإنما هاي العناوين المذكورة في الرواية تشمل مقامنا أو ما تشمل مقامنا. لكن في الدلالة تأمل، دلالة هاي الرواية على فساد موردنا اللي هو بيع العنب في مسألتنا هذه في الموارد المحرمة في الصورة الأولى والرابعة، دلالتها على بطلان بيع العنب ممن يعلم أنه يصنع منه الخمر هي مورد تأمل، لأن العناوين المذكورة في هذه الرواية ليست واضحة في الانطباق على مورد كلامنا. البعض رجع هذه قولة تأمل في الدلالة تأمل إلى هاي العبارة الأخيرة أن التحريم مسوق لبيان الفساد في الرواية، لكن هذا بعيد عن مذاق المصنف رحمه الله. أولا قال كما لا يخفى، اثنين طبعا هو اللي يقول هالحكاية اللي ذكرتها لكم رجح هالحكاية، يقول هاي كما لا يخفى مو راجعة إلى كون التحريم مسوق لبيان الفساد، كما لا يخفى راجع إلى قوله بناء على، تلاحظون. لكن هذا خو ما ينسجم مع مذاق المصنف في النهاية في بالأخير، لأنه المصنف سابقا استدل بهاي الرواية على الفساد كرارا ومرارا، وراح يجينا أيضا في القسم الثالث. المهم، ولو تم الاستدلال بهذه الرواية على البطلان حينئذ، ولو تمت الدلالة لثبت الفساد البطلان مع قصد المشتري خاصة، أما إذا لا يوجد قصد لدى المشتري فلا يكفي. قصد بالخاصة يعني لازم أكو قصد للمشتري، إذا ماكو قصد للمشتري لا نفتي بالبطلان، لابد أن يوجد قصد للمشتري. لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام. لابد أن يقصد المشتري الحرام، حينئذ نفتي بالبطلان، وهو موجود هم في الصورة الأولى وهم موجود في الصورة الرابعة، وعليه في الصورة الثانية وفي الصورة الثانية والصورة الثالثة أصلا ما يوجد قصد للمشتري فلا يحرم. في الصورة الخامسة أكو قصد للمشتري، في الصورة الخامسة أكو قصد للمشتري، هل هي داخلة؟ لكن مع ذلك ماكو حرمة تكليفية، هل هي داخلة أو غير داخلة في عبارة المصنف؟ غير داخلة، لأنه المصنف عنون هذا البحث الوضعي، عنونه بقوله في موارد ما إذا ثبتت الحرمة التكليفية، ولو تمت لثبت الفساد والبطلان مع قصد المشتري خاصة للحرام. لماذا نفتي بالبطلان؟ خل نفتي للبطلان من جهة الأفندي المشتري، خل ليش تفتي من جهة آن البائع؟ قال لأن الفساد لا يتبعض، معاملة واحدة لو كلها باطلة هم إليك هم للمشتري، لو الاثنيناتكم صحيحة. القسم الثالث، خلصنا القسم الثاني بحمد الله، وما زال الكلام في النوع الثاني. في النوع الثاني، النوع الأول كان يبحث المصنف فيه عن الأعيان النجسة، الأمور التي يحرم التكسب بها لأنها من النجاسات أو المتنجسات، هذا واحد. النوع الثاني، الأمور التي يحرم التكسب بها لأجل المنفعة المحرمة المقصودة في هذه الحالة، هذا هو النوع الثاني. الأقسام ثلاثة، القسم الأول هذا الذي يراد التكسب به بهذه الهيئة وبهذا الشكل، ليس له من منفعة إلا الحرام، اللي هي مثالها الأوضح ياكل العبادة. القسم الثاني تلك الأمور اللي بهذا الشكل بهاي الهيئة بهاي المادة والصورة يستفاد منها في المنافع المحللة والمنافع المحرمة، مثل البيع الجارية المغنية، لكن البائع والمشتري قصد المنفعة المحرمة، أكو منفعة محللة وأكو محرمة، لكن البائع والمشتري قصد المنفعة المحرمة، هذا هو القسم الثاني، وقد بحثناه المصنف بحثهما المصنف مفصلا. طبعا القسم الثاني مثال الجارية، ومثال هذا بيع العنب ممن يصنع منه الخمر مع قصد صناعة الخمر، ومع قصد بيع عندما باع أيضا البائع هم يقصد أن يصنع الخمر منه. هذا القسم الثاني كانت فيه ثلاث مسائل، وكانت هناك مسألة رابعة أطول من المسائل الأساسية في هذا القسم الثاني، ملحقة هذه المسألة ليست من داخل في صميم القسم الثاني، ملحقة بي. خلصنا القسم الثاني وصلنا إلى البحث في القسم الثالث. في القسم الثالث، القسم الثالث فيه شبه من القسم الثاني يا إخوة، القسم الثالث أيضا هناك منفعة محللة ومنفعة محرمة لهذا المبيع، توجد منفعة محللة ومحرمة، لكن هذا المبيع إذا لوحظ هذا المبيع ولوحظ ذاك المشتري فإنه عادة عند العرف يستخدم هذا المبيع في الحرام، شأنه الاستعمال في المنفعة المحرمة. ما عندي قصد، تلاحظون ما عندي قصد للمنفعة المحرمة، لم أقصد أن ينتفع منه المشتري منفعة محرمة، لكن من شأنه لو وصل هذا المبيع بيد هذا المشتري نوعا من شأنه أن يستعمله في الحرام. أنا ما قاصد للحرام وما قاصد للمنفعة المحرمة وما قاصد لمقدمة المنفعة المحرمة أصلا، ما قاصد كمقدمة أن يكون بيعي مقدمة للحرام، أبدا ما قاصد، لكن من شأنه أن يكون كذلك. مثاله الذي يقع الحديث عنه بيع السلاح لأعداء الدين. أنا مسلم لكن أنا تاجر سلاح، أنا عندي مصنع سلاح، فأبيع السلاح، أبيع لمن يطلبه، مرة يطلبه المسلم، دولة مسلمة ما عندها ويانا مشكلة، فأبيعها إياه، لا شك لا إشكال في هذا البيع. وتارة يطلب هذا السلاح دولة كافرة. هذه الدولة الكافرة عندما تضع يدها على السلاح وهي كافرة وعندها مشكلة معنا نحن المسلمون، عادة مثل هذا البيع نتيجته الاستعمال لهذا السلاح في ضدنا أو القوة علينا. هذه الفائدة من شأن هذا السلاح، أن يقوي الدولة الكافرة علينا، أن يقوي من سلطتهم علينا. من شأن هذا السلاح أن يستعمل عندنا في مقابلنا عندما تقوم الحرب. إذن هذا من شأنه. طبعا هذه المسألة خاصة، الآن تلاحظون العنوان خاص بالكفار مو، ولكن البحث أعم من الكفار. حتى لو كان المشتري مسلم، مسلمون خارجون، تلاحظون العنوان شامل كما صرح بذلك بعض فقهائنا، العنوان شامل. إحنا المسلمين عندنا مشكلة مع طرف آخر من المسلمين، مخالف ناصب، هذا إذا وصل السلاح إلى يده فإنه يتقوى علينا، هل يجوز لي أن أبيعه السلاح أو يستعمله ضدنا؟ هل يجوز لي أن أبيعه السلاح أو لا يجوز؟ هذا هو مثال للشأنية في الحرمة، للشأنية في المنفعة المحرمة. هو الكافر أو الناصبي عندما يشتري السلاح مو بالضرورة راح يستعمل ضدي، قد يستعمل ضدي وقد يستعمل في الدفاع عن نفسه أمام الآخرين، لكن من شأنه باعتبار أن بيني وبينه ثلمة عداوة نزاع، من شأنه أن يتقوى بهذا السلاح في مقابلي وأن يستعمل، وقد يصل الأمر إلى أن يستعمل هذا السلاح معي أنا. هذا هو القسم الثالث من شأنه، تلاحظون هذا به نوع شبه بالمسألة الرابعة في القسم الثاني. المصنف رحمه الله يقول من حيث الأدلة العامة، إذا نريد نلقي نظرة فاحصة، فالقاعدة العامة التي يمكن أن نطبقها في المقام هي الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم محرم، لكن إنما يمكن أن نطبق هذه القاعدة العامة إذا كان لدى البائع قصد لذلك الإثم، لذلك المحرم. أنا قاصد، هو كان قصد أن يتقوى وأن يستعمل السلاح ضدي، أنا هم قاصد أن أقويه، أن يوجد مثل هذا القصد. وهذا غالبا في مثالنا ما موجود، ماكو مسلم عنده، لا يوجد لدى المسلم عادة مثل هذا القصد أن يتقوى الكافر على أصحابه، على المسلمين، على الإسلام، وأن يستعمل ضدهم. عادة ماكو هجنية، ماكو شي قصد عادة. احنا قاعد نحكي على ضوء وناس متدين عادة هكذا، ولذلك ما يسألون عن أحكامهم الشرعية. فإذا قاعدة حرمة الإعانة على الإثم في مقامنا عادة لا تجري، كما تقدم الكلام عن ذلك في المسألة الرابعة في بيع العلم. فإذا لا يحرم من هذه الجهة، لا يحرم من هذه، لا يوجد قصد لديه لتقوية الطرف الآخر، كما أنه بل لا أعلم أنا ما عندي علم أنه راح يستعمل السلاح ضدي. إذن القاعدة العامة لا تجري. إذن وين لازم نروح؟ لازم نروح إلى الأدلة الخاصة في هذه المسألة. هل عندنا أدلة خاصة؟ الجواب عندنا روايات، لكن هاي الروايات خاصة بمورد واحد وهو السلاح، ما تجري بغير موارد. فإذا راح نحصر الكلام في القسم الثالث فقط في مصداق واحد وهو بيع السلاح لأعداء الدين، بس بها. وأعتقد أن المصنف رحمه الله إنما حصر البحث هنا في هذا المورد حتى لا نتورط، لأنه هذا المورد إذا نريد نسويه عام لغير السلاح عادة هواي أشياء الإنسان عندما يبيع، حاجة البعض أشكله على المصنف، عادة الإنسان عندما يبيع هواي من الأشياء فقد يحصل لديه ظن باستعماله في المحرم، من شأن هذا المشتري أن يستعمله في المحرم، وهاي مشكلة، هاي مشكلة، هذا راح يصير حرام. طبعا هذا كان من ما كلش نقدر نذكره على المصنف رحمه الله، لأنه المصنف يقدر يجاوب يقول نعم كل شيء من شأنه أن يستعمل في الحرام يدخل مثله مثل السلاح. ولذلك بعض الفقهاء قالوا إذا لقينا في شيء مثل هذا المورد شبيه بهذا المورد، مناطه نفس المناط، ملاكه نفس الملاك، بإلغاء الخصوصية نطلع لذاك الشيء، ما نخصص ببيع السلاح. بس هو كقاعدة عامة هسه إلها مصداق لو ما إلها مصداق، المصنف يقول أنا ما لقيت إلها مصداق، مصداقها السلاح لأعداء الدين، هذا هو المصداق.
عفوا سيدي، مثلا إذا أعداء الدين يبيع لهم الحديد مثلا راح يسوون عنده السلاح،
هذا
يبيع لهم القماش راح يسوي لباس الجند،
هذا يدخل في المسألة السابقة، هذا مثل بيع العنب. لا السلاح، لأن إحنا عندنا روايات، اي عندنا روايات، وبالتالي راح نجي احنا بس السيف نحكي عنه مثلا والبندقيه، لو اصلا الثياب مالت الجند مو القماش، لا القماش شيء اخر، القماش يدخل مثل بيع العنب، لا ثياب الجند هم داخله لو مداخله، الخوذه داخله لو مداخله، راح نجي ان شاء الله بحثها. الحديد بيع يدخل في المساله السابقه مو في مسالتنا، في بيع العنب لمن يعلم انه يصنع منه الخمر، تلاحظون كيف؟
بس هذا راح يكون في السلاح،
لا مو سلاح، الحديد مو سلاح
مثلا، نعلم
راح يصنعون، اي هذا راح يدخل مثل بيع العنب لمن يعلم انه يصنع الخمره منه، لاحظون كيف كلامنا في بيع السلاح، ما هو الحكم في هذه المساله؟ راح يتضح هناك ثلاثه اقوال في المساله في النتيجه المحصله النهائيه. ابتداء قيل بالحرمه، وهذه الحرمه هي المشهوره، والدليل هو الروايات المستفيضة، الاستفاضة مرتبة دون التواتر، البعض ينزل الاستفاضة ينزلها إلى منزلة يخليها يقول ثلاثة فصاعدا، لكن هذا خلاف تعبيراتهم، الاستفاضة يعني مقدار كبير من الروايات لكن غير متواتر، مثلا بد ثمان روايات هذا استفاضة، ست روايات جزء من نقول استفاضة مش ثلاثة شو صعب يعني، المهم أربعة هم صعب، يقول روايات مستفيضة تدل على الحرمة، يذكر لنا روايتين تدل على الحرمة. بعد ذلك قال المصنف، قال هاي الروايات نقيدها، هاي الروايات كما هو واضح من خلال الروايات عندما نقرأها نقيدها بحالة الحرب والعداء بيننا وبين أولئك الأشخاص الكفار، يعني أنا التاجر مو مطلقا يحرم علي، إذا كان بيننا نحن المسلمون وبين أولئك الكفار حالة عداء وبينونة، أما إذا كانت معاهدة وسلم إحنا وياهم طابين بمعاهدة، إحنا والصين مثلا كفار غير حالة حرب عندنا الآن، ما عندنا حالة حرب، يجوز أن أنا التاجر أن أبيع للصيني والهندي، يجوز لي أن أبيع إليه، دولة الهند أقصد، دولة الهند وإلا ونحن شكت دولة تجار وأسلحة زين، يجوز لي أن أبيع تايلاند مثلا، أما بورما مثلا اللي قاعد تستعمل السلاح ضد المسلمين مثلا لو كانت الدولة هكذا من هذا القبيل، نيجيريا دولة كافرة تستعمل سلاح مثلا ضد عندها عداء ويانا، هل يجوز لي أن أبيع؟ لا يجوز لي أن أبيع، أما دولة مسلمة، أما دولة كافرة لكن عندها ما عندها عداء مع المسلمين، دولة الهند مثلا، دولة الصين كدول مثلا ما عندها عداء مع المسلم، معنا كمسلمين ولا كدولة إسلامية، يجوز لي أن أبيع، ما عندي مشكلة. يقول المصنف وهذا الذي ذكرته يصار إليه من باب الجمع بين الروايات. ليش شيخنا عندك روايات مختلفة؟ قال نعم، فإن بعض الروايات مطلقة بالحرمة وبعض الروايات مطلقة بالجواز، وعندنا بعض الروايات مفصلة بين حالة السلم والحرب في ظاهرها. فأنا هذا التفصيل اللي توني حكيته لكم، هذا التفصيل يستند إلى الروايات أصلا. راح نقرأ الروايات. المصنف بعدين يقول من خلال هذا التفصيل وهذه الروايات وهذا الجمع العرفي نفهم أن الصحيح هو أن نقول بالتفصيل يجوز البيع إلى أعداء الدين في حالة السلم والهدنة والمعاهدة، ويحرم البيع في حالة الحرب والبينونة. ويتضح من ذلك بطلان القول الثاني وهو الحرمة مطلقا كما ذهب إليه الشهيد الأول، من باب أن فيه تقوية للكفار. نقول للشهيد الأول أمران: أولا، ما قلت أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. ليش قال أشبه بالاجتهاد؟ لأنه أكو رواية تدل على الحرمة المطلقة، لكن هناك روايات مفصلة وهناك روايات مجوزة مطلقا، فما قلته أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. تركت هذه الروايات شيخنا وعملت بس بالروايات القائلة بالحرمة، هذا واحد. اثنين، دليلك ضعيف شيخنا. تقوية الكافر مو دائما تلزم. أنت إذا فد واحد كافر على يتعامل معك أحسن من المسلم، حينئذ هذا الكافر شو تسوي له؟ تقول أن تقوي أنها في تقوية وهذا حرام؟ مرة الكافر يصير أحسن المسلم يا أخي. بعض الفقهاء صراحة، بعض الفقهاء سيدنا رحمه الله في مكاسبه المحرمة يقول يجوز الاستعانة بالكافر لرد المسلم الناصب إذا أراد ضررا بالإسلام بالمذهب الحق. يجوز الاستعانة به وبيع السلاح له وتقويته وإن كان كافرا. هذا القول الثاني. القول الثالث، إذا القول الثاني أيضا باطل. القول الثالث وهو الذي يظهر من المحقق رحمه الله، من المحقق رضوان الله عليه أظن والشهيد الثاني أيضا، على كل حال، القول الثالث يقول حرام إذا قصدت إعانته وتقويته، حرام عليك ذلك. أما إذا لم تقصد فليس بالحرام من خلال الأدلة التي عرضناها. إذن القصد لا معنى له. إذا كنتنا في حالة حرب حرام حتى من دون قصد، وأما إذا لم تكن حالة الحرب فليس بحرام أصلا. نعم، لو قصد أن يقويهم على الإسلام هذا يكون محرما. هذه ثلاثة أقوال. إذن بلي
يحتاج إلى قصد هو بيع سلاح،
لا إيه يقول
مشان التقوية.
إيه هو إذا القول الثالث يقول يابا عند القصد فقط، إحنا نقول له لا، مو إلا عند القصد، القصد ليس بشرط في المقام. قال قدس سره. القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام، أن من شأن هذا المبيع أن يقصد منه الحرام. حينئذ من حيث القاعدة العامة، وتحريم هذا يعني هذا القسم مقصور على النص. لابد أن نرجع للروايات حتى نشوف هذه الروايات تحرم من وتحلل من، لأن القواعد التي يترقب استعمالها لإثبات الحرمة، الاستفادة منها لإثبات الحرمة، لا تنطبق على مقامنا. ليش؟ إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة على الإثم، خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير وهو الكافر له لهذا السلاح، لهذا المبيع في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين يعني إلى أعداء الدين، مع عدم قصد تقويهم، أنا ما أقصد أقويهم، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص وهو السلاح في حرب المسلمين. فائدة هذا السلاح لا تنحصر في مقابلتنا، قد يستعملونه مع غيرنا، إلا أن مع ذلك لا يدخل تحت الإعانة ومقصور على الناس فما هو الحكم إلا أن المعروف يعني مع عدم وجود قصد وعدم العلم، مع ذلك المعروف بين الأصحاب حرمته بل لا خلاف فيها في الحرمة، والأخبار بالحرمة مستفيضة. أولا الرواية الأولى منها رواية الحضرمي، قال دخلنا، هذه الرواية معتبرة سندا، دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، الرواية يرويها شيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة شيخ قم ووجيهها، عن علي بن الحكم هو الأنباري الثقة الذي يروي قرابة 1500 رواية في كتبنا الأربعة، عن سيف بن عميرة النخعي الثقة، عن أبي بكر الحضرمي هو الثقة أو على أقل تقدير هو ممدوح، على كل حال الرواية تامة معتبرة سندا. فقال له حكم السراج، مجهول حكم بس مو مهم، لأن مو هو حكم اللي يروي الرواية، اللي يروي الرواية الحضرمي. فقال له حكم السراج، هذا شغله بعد يبيع سروج فهو من عدد الحرب، ما ترى في من يحمل إلى الشام، هذه من زائدة ما لها معنى، يحمل إلى الشام السروج وأدوات وأداتها. قال عليه السلام، طبعا الشام من اللي كان يحكم بها؟ لا، الشام المخالفين يعني يحكم بها آل أمية، يحكم فيها آل أمية أو آل العباس هم الذين يحكمون.
سيدنا من زائد قصدك الكتاب
تعدكم من؟
لا ما
من؟
ما تقول
من؟ لا لا ما له معنى
ما تقول.
لا شوفهم إلى الشام من السروج، مو عندكم شبه الرواية من السروج
وأدوات،
أي ما لها معنى من السروج وأداتها، يحمل الشام السروج وأداتها. أنا مع الأسف ما راجعت الرواية، يشير إلى اختلاف في النسخ، مو مهم. فالشام بها بني أمية وبني العباس، وعليه هذه الرواية عندما تتحدث عن بيعي، يعني هذا المتدين مثلا يجي، فالواحد المتدين يقول له أنا أبيع إلى أناس هم بالحقيقة أعدائكم، مو على منهجكم، فشنو رأيك؟ قال عليه السلام لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في ودنا، يعني ترى وضعكم مثلا مو هذا مو كلش دخيل بحثنا، أنتم كأصحاب رسول الله، يعني أصحاب رسول الله كان بيهم المتدين وكان بيهم الفاسق، كان بيهم المؤمن وكان بيهم المنافق، زين فأنتم وياهم مثلكم من هذا القبيل، أنتم متدينين وذولاك منافقين، هيك كحال زينين ومو زينين، ذولاك مسلمين لكن مو زينين، هذا أكثر ما في ذلك، فأنتم في هدنة. فإذا كانت المباينة حرم عليكم، هذا هو المهم بالاستدلال، حرم عليكم المباينة، حرم عليكم يحرم عليك البيع، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية تطبق التطبيق إن شاء الله إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.